أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في النائب عن الفاعل، قال: وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباعا قد يرى لنحو حب. إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمفعول إلى ضمير متكلمين أو مخاطبين أو غائبين، فإما أن يكون واويا أو يائيا، يعني إما أن يكون معتلا بالواو أو بالياء. فإن كان واويا نحو سام من الثوم، وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام فتقول: سمت، ولا يجوز الضم، ولا يجوز الضم، فيقول سمت، فلا تقول سمت. شوف، فتكسر الفاء، تكسر الفاء، فاء الفعل، فلا تقول سمت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالضم ليس إلا نحو سمت العبد. هذا إن كان واويا. وإن كان يائيا نحو باع من البيع، وجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمام فتقول: بعت يا عبد، بعت يا عبد، شو بعت يا عبد، ولا يجوز الكسر، فلا تقول بعت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالكسر فقط نحو بعت الثوب، فيكون فعل فاعل. احنا نريد ان نجعله نائب فاعل، فتقول بعت يا عبد، شوف بعت يا عبد. وهذا معنى قوله: وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. وهذا معنى قوله: وإن بشكل خيف لبس يجتنب، أي وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة، أعني الضم والكسر والإشمام، عدل عنه إلى شكل غيره لا لبس معه. هذا ما ذكره المصنف، والذي ذكره غيره أن الكسر في الواو والضم في الياء والإشمام هو المختار، ولكن لا يجب ذلك، بل يجوز الضم في الواو والكسر في الياء. نعم. وقوله وما لباع قد يرى لنحو حب معناه أن الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء المضاعف نحو حب فتقول حب وحب حب وحب وإن شئت أشممت انتهى. قال وما لفا باع لما العين تلي فاختار وانقاد وشبهه ينجلي أو وشبه ينجلي أي يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعل أو انفعل وهو معتل العين ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم والإشمام وذلك نحو اختار وانقاد وشبههما فيجوز في التاء والقاف ثلاثة أوجه الضم نحو اختورة اختورة تقول اختار تقول اختورة وانقود والكسب نحو اختير وانقيد أو الإشمام وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف انتهى. قال وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله يعني المجهول يعني لم يسمى فاعله يعني لم يذكر فاعله أقيم المفعول به مقام الفاعل. وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقامه وشرط في ذلك أو شرط وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة أن يقبل النيابة أي صالحا لها واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف والمراد به ما لزم النصب على الظرفية ما لزم النصب على الظرفية نحو سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه أو سحر يوم بعينه ونحن عندك فلا تقول جلس عندك ولا ركب سحر لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم الناصب وكالمصادر التي لا تتصرف نحو معاذ الله فلا يجوز رفع معاذ الله تقول معاذ الله لما تقدم في الظرف وكذلك ما لا فائدة فيه من الظرف والمصدر والجار والمجرور فلا تقول سير وقت ولا ضرب ضرب ولا جلس في الدار لأنه لا فائدة في ذلك ومثال القابل من كل منها قولك سير يوم الجمعة وضرب ضرب شديد ومر بزيد فتقول سير يوم الجمعة وضرب ضرب شديد ومر بزيد انتهى. قال ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد مذهب البصريين إلا الأخفاش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لم يسمى فاعله مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل فتقول ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره ولا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده، مع وجود المفعول. وما ورد من ذلك شاذ أو مؤول. ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود تقدم أو تأخر، فتقول ضرب ضرب شديد زيدا، قالوا بالجواز مع أن الفاعل هنا ليس موجودا، وضرب زيدا ضرب شديدا، هذا على رأي الكوفيين. أما على رأي غيرهم لا يجوز، لأن زيد مفعول به، وبما أن الفاعل ليس متواجدا لم يسمى الفاعل، فهنا يجب أن يأخذ حركة الفاعل من الضم فيكون نائب فاعل نائب عنه، بينما الكوفيين يقولون لا، يبقى على ما هو عليه، ولكن الفعل يبقى مبني للمجهول. وكذلك في الباقي، واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، استدلوا بهذه الآية على قراءة أبي جعفر. وقول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى، محل الشاهد بالعلياء حيث أنيب عن فاعل، يعني مع وجود المفعول به وهو قوله سيدا، وهو جائز عند الكوفيين والأخفش وممنوع عند جمهور البصريين، وأجابوا عن ذلك بأنه ضرورة أو شاذ، قالوا هذه ضرورة شعرية أو أن هذا شاذ. ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما، فتقول ضرب في الدار زيدا وضرب في الدار زيد، وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به نحو ضرب زيد في الدار، فلا يجوز ضرب زيدا في الدار. قال وباتفاق قد ينوب الثأن من باب كسى فيما التباسه أمن. يقول إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين بما لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر فاعله، فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظن، فإن كان من باب أعطى وهو المراد بهذا البيت فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني، يجوز بالاتفاق، فتقول كسي زيد جبة وأعطي عمرو درهما، وإن شئت أقمت الثاني فتقول أعطي عمرا درهم وكسي زيدا جبة، أنت مخير، واضح هذا ولا؟ هذا وإن لم يحصل لبس بإقامة الثاني، فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول، وذلك نحو أعطيت زيدا عمرا، فتعين إقامة الأول فتقول أعطي زيد عمرا، ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ لئلا يحصل لبس، لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا بخلاف الأول. ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس، فإن عنا به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد، لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول، فتقول أعطي زيد درهما ولا يجوز عندهم إقامة الثاني، فلا تقول أعطي درهم زيدان، انتهى. قال في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها، أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها، فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن، والثاني والثالث في باب أعلم، فتقول ظن أو ظن زيد قائما، ولا يجوز ظن زيدا قائمون، وتقول أعلم أعلم زيد فرسك مسرجا، أعلم زيد فرسك مسرجا، ولا يجوز إقامة الثاني، فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا، ولا إقامة الثالث، فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرج. ونقل عن ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث، ونقل الاتفاق أيضا ابن المصنف اللي يسمون ابن الناظم، وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا في باب أعلم، لكن يشترط أن لا يحصل لبسون، فتقول ظن زيدا قائمون وأعلم زيدا فرسك مسرجا. وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل أو فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه، وليس كما زعم فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك، فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج، فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم، فلا تقول ظن زيدا عمرو على أن عمرو هو المفعول الثاني، ولا أعلم زيدا خالد منطلقا، انتهى. هذا واضح شيخنا هذا. وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محقق. هنا يقول المصنف أن حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل، الفاعل مرفوع هذا أيضا يكون مرفوع، فكما أنه لا يرفع الفعل إلا فاعلا واحدا، كذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا، فلو كان للفعل معمولان فأكثر، يعني مفعولان فأكثر، أقمت واحدا منها مقام الفاعل ونصبت الباقي، فتقول أعطي زيد درهما، فدرهما مفعول ثاني يصير، فما يمكن أن تقيم إلا واحدا فقط والباقي يكون عن النصب. وأعلم زيد عمرا قائما واحد وهو زيد، وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره. واضح شيخنا؟ إذا كان هذا واضحا ننتقل إلى باب جديد، وهو اشتغال العامل عن المعمول، وهذا ما سيأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.